قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
به الصافي كي تنعم وبدينك تسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة في برنامج أولو العلم. وفي بداية هذا اللقاء أتوجه بخالص العزاء لشيخي الحبيب فضيلة الشيخ صلاح الدين عبد الموجود، وندعو الله أن يتغمد والده الكريم بالرحمة والمغفرة، اللهم آمين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا. ونبدأ إخواننا في تلقي اتصالاتكم بإذن الله تعالى على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة، ومعي مجموعة من الأسئلة التي وردت إلينا، ولعل بعض هذه الأسئلة تتعلق بالأوضاع الحالية في المجتمعات المسلمة وهذه الأحوال التي تموج حولنا، وكيف يكون حال المسلم في الفتن. ولعلنا سألنا هذا السؤال مرارا وتكرارا، ولكن هذه تذكرة لإخواننا بإذن الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهو دائما في وقت الفتن، وكلمة فتنة بمعنى أن الإنسان لا ينجلي له الأمر الذي هو فيه، يعني غالبا الإنسان بيقع في أمر ما، يعني لا يجد هل هذا حلال هل هذا حرام هل بين، هذا يسمى فتنة، ولا يعرف الحلال ولا الحرام إلا من قبل أهل العلم. فأي إنسان يدخل في باب من الأبواب دون أن يسأل العلماء ودون أن يقف على هذا المكان الذي فيه بعلم، ربما يهلك ولا يعوذ بالله. ولذلك ينبغي للمسلم في وقت الفتن أن يتريث، أن يقف مع قلبه في أي الأبواب وفي أي المنازل وفي أي الطرق يمضي أو يسير أو يقف. فإذا انطلق القلب بدليل من الكتاب والسنة نجا. وغالبا في وقت الفتن العلماء الكبار ربما تحار عقولهم، بل كبار الصحابة. يعني من يتخيل أن عمر رضي الله عنه توقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وواجه النبي صلى الله عليه وسلم قال لسنا على الحق هم على الباطل، هناك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم موافق على شروط وما أملته قريش من شروط ظالمة في ظاهر الأمر. فوقف عمر رضي الله عنه موقف يقول ألسنا على الحق وما على الباطل، بل غالب الصحابة فعلوا هذا. ولكن بعد فترة يعني انجلت هذه المحنة وتبين أن عمر كان مخطئ وكان يعمل أشياء عظيمة جدا في مقابل ما وقف فيه. فذلك المسلم في الفتنة يتريث ويقف وقفة لا يمضي، لأن الفتنة تعمي القلب والعين، والإنسان بلا بصر وبلا بصيرة. فإن وقف مكانه وأخذ من الكتاب والسنة وكيف ما مضى وما ورد من العلماء وما قال العلماء العاملون الذين هم يعني بمثابة المصباح المضيء للأمة، فإن أخذ بقول مواقف معهم نجا. وإن دخل هكذا يعني عمياء صماء ربما يعني وقع في خطأ عظيم جسيم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم أخ أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم بك بالله،
بارك الله فيكم.
سلام من الشيخ صلاح.
أعزكم الله، بارك الله فيكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
خفض صوت التلفزيون يا أحمد وتفضل.
ماشي، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، حكم صلاة الجمعة في الخلاء.
نعم.
السؤال حكم صلاة الجمعة في الخلاء.
نعم.
السؤال الثاني، الديمقراطية تناقض الإسلام. التفصيل بالله عليك للشيخ صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخي، المسألة الأولى حكم صلاة الجمعة في
الجمعة لا تجوز إلا في مكان جامع، مسجد جامع يجمع فيه ويصلى، ويكون هذا المكان أقصد جامع لجامع المسلمين. أما نعم، من صلى في أي مكان آخر غير الجمعة لا تسمى جمعة،
نعم،
بل تعد ظهرا، والله أعلم.
نعم.
أما بالنسبة
يعني الديمقراطية، لابد أن نضع المصطلح أولا في نطاقه ثم بعد ذلك نتحدث عن تقييمه. يعني أولا ربما نظر البعض إلى مصطلح الديمقراطية على أنها حكم الشعب للشعب و يعني بعيدا عن منهج الله، لكن إذا وضعنا هذه الديمقراطية بمصطلحها هذا في إطار الشورى يعني حتى نفصل الأمور لإخواننا بارك الله فيكم.
هو لا شك طبعا يعني أن في انحدار وفيه طبعا نزول في الشريعة من البداية للنهاية. يعني في حديث رواه الإمام أحمد من طريق أبي أمامة رضي الله عنه يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فلا شك طبعا أن الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كفي زمن من بعده، في زمن الخلفاء الأربعة ليس كزمن من بعد، لا شك أن في نزول. ولكن كيف نتعامل مع هذا النزول؟ يعني على سبيل الإجمال والإجماع نحاول أن نسدد ونقارب، أما على سبيل الفرد أنا كفرد لابد أن في زمن الفتن وفي زمن القصور لابد أن أزيد ولابد أن أتقدم ولابد أن أسرع. ولكن هذه الأنظمة التي نعيش فيها طبعا الآن مغلفة، لكن لا نستطيع أن نحكم على كل من هو تحت هذه المظلات أو قائم بهذه المظلات، لأنها مسميات. يعني مجرد مسميات طبعا قد لا تعني شيء. ولذلك هناك فرق بين مثلا شخص يدعو إلى الفساد وشخص يؤصل الفساد، يعني عنده الفساد ده أصل ثم يجمع إليه، ففرق بين الجمع إلى الفساد والدعوة إلى الفساد. الدعوة إلى الفساد تعالج، أما شخص فاسد ويجمع إلى الفساد هذا الذي يعني لابد أن نمنعه. فإلى الآن ما زالت بلاد المسلمين يعني نقول في خير، ونسأل الله أن يجنب بلاد المسلمين يعني السوء وما فيه من فتن، ولكن لابد أن احنا نجتهد في الدعوة حتى نوصل هذا الدين عند نفوس هؤلاء القوم جميعا.
فهد السلام عليكم.
ألو
السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفض صوت التلفزيون يا فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام.
يعني إخواني في كنترول رجاء كل من يتصل يخفض صوت التلفزيون أولا حتى لا نضيع وقت المشاهدين، ويعني أتابع طرح الأسئلة على إخواننا. ومن الأسئلة التي وردت إلينا: حكم العدسات الملونة إذا كانت طبية وأوصى بها الأطباء.
بالنسبة للعدسات الملونة إذا كان فيها نوع من التدليس على مثلا خاطب أو غير لا يجوز، لكن لو امرأة زوجها يعلم هذا أو الأهل يعلمون هذا واستعملت أي الأشياء لا حرج في هذا والله أعلم.
طيب وإن كانت كما قالت السائلة طبية وأوصى بها الأطباء.
لا حرج. نعم.
ما هو آخر وقت للعقيقة عند أهل العلم بارك الله فيكم شيخ؟
وبالنسبة للعقيقة هي مفتوحة، الأصل فيها في اليوم السابع، يذبح في اليوم السابع ويسمى ثم يحلق الشعر للذكر وليس للأنثى، لكن مفتوح لو إنسان ما عنده يعني ممكن مثلا بعدها بأسبوع، يبقى بعد 15 يوم بعد 21 يوم، ولو الإنسان حتى استمر وقت طويل هي موجودة في ذمته لابد أن يؤديها. وقضية العقيقة أنها مرتبطة أيها الأحبة بالأبوين وبالمولود نفسه، كل مولود مرهون بعقيقته. كلمة مرهون دي العلماء قالوا فيها قولان، القول الأول مرهون بمعنى أنه إذا ولد الشيطان ينكز في خاصرته يعني يؤذيه فلا يسكن إلا بعد العقيقة. وقيل مرهون بعقيقته أي أن الأبوان الأب والأم أن الأبوين الأب والأم طبعا الشفاعة لهما بعد العق للأبناء، لكن على العموم هي سنة والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها وفعلها الصحابة وفيها خير كثير بالنسبة لي. حتى قال الإمام أحمد: يستحب لي أن يذبح ولو عصفور، لكن طبعا لا يجزء فيها إلا شياه، بمعنى الضأن أقصد، إما شياه وإما معز صغار أو كبار وليست كالأضحية.
نعم بارك الله فيكم. ليث السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. شاك شيخ.
تحت أمرك تفضل.
أسلم على الشيخ إن شاء الله.
سلمك الله وبارك الله فيك.
شيخ أبدأ أقول لك شيء، أنا اليوم أبدأ أقول لك شيء.
تفضل.
أنا اليوم كنت بمنطقة الكاظمية.
نعم.
بمنطقة الكاظمية كنت.
نعم نعم في الكاظمية. نعم.
بعيني مكتوب عمارة فوق، احنا هناك محلات فوقهن عمارة بالكاظمية.
نعم.
فايش كاتبين؟ محلات السيد، يعني تريد مثلا تجيب متعة تجي على هذا صاحب المحل تطيب 3000 دنانير يساعدك فوق، وتصير يعني معميلة وياخذ
طيب
رقم التليفون.
طيب اخ ليث، نعم يعني واضح السؤال. المتعة التي يأتيها بعض الشيعة، لا أقول كل الشيعة، ولكن الشرفاء منهم يأبون على أنفسهم هذا الفعل، هل هذه المتعة من الإسلام مع الدليل؟
هو طبعا لا شك أن قبل الإسلام كان في النكاح مقسم إلى أقسام كثيرة جدا، جاء الإسلام وبدأ يقنن النكاح، كان من ضمن في أول الإسلام المتعة، ثم حرمت في يوم خيبر وصارت حراما إلى يوم القيامة، فمن أداها فقد أدى حراما، بل يقول العلماء إن لم يكن متأولا فهو زان ويقام عليه الحد.
نعم هذا هو حكمها. نعم. الشرعي. الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح المتعة، والبعض يقول إن من الصحابة من تمتع، بما نرد عليه؟
هذا قولين في الخمر.
نعم.
الخمر كانت حلال في أول الإسلام ثم حرمت، المتعة كانت حلال ثم حرمت.
نعم.
فيعني التشريع نزل يعني منجما على حسب الأمور والواقع، فما كان من قبل ثم نسخ أو منع فلا نستمر عليه بل يحرم. ولذلك في رجل وقع في يعني شبه زنا، يعني برضو نوع من هذه الأنواع، يعني أنواع النكاح القديم، فكاد عمر أن يقيم عليه الحد لولا أنه علم أنه جاهل لا يعلم.
نعم.
لكن الآن الشريعة اتضحت وبانت، فهذا حرام، لا يحل لأحد أن يقرب هذه الأشياء.
محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ.
بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير على برنامجكم الرائع صراحة.
بارك الله فيكم.
يا شيخ احنا ليه ما ندعي أهل السنة والجماعة في البحرين انهم يسوون مثل ما يسوون الشيعة فينا؟ ليه ما ندعو لمقاتلتهم؟ ليه ما ندعو الى صدهم وردهم؟ لان احنا صراحة اللي شفناه مو مطالب بحقوق ومطالب وانهم مظلومين، وانهم احنا اللي شفناه يعني شيء واضح كأنهم يقولون يا إيران تعالوا احنا نبي ننضب لكم، لأن ما بقى اللي ما بقى إلا بكرة يذكر أسلحتهم ويأخذون شو اسمه وزارات وغيرها وغيرها.
نعم بارك الله فيك.
يدخلون إيران علينا من هناك وتصير جهة.
طيب بارك الله فيك أخ محمد. محمد يسأل ويقول يعني هناك من يعتدي بإعاز من إيران وبدعم منها في البحرين لكي يخل بالأمن وبالنظام، فلماذا لا يفعل أهل السنة مثل ما يفعلون؟ لماذا لا نقاتلهم؟ لماذا لا نصدهم؟ هذا هو سؤاله. التقعيد الشرعي للاعتداء ولرد الاعتداء. بارك الله فيكم شيخ.
هو أولا يعني ما يدور الآن في كل العالم الإسلامي يعني ممكن نقول عليه علامة استفهام، يعني علامة استفهام كبيرة جدا جدا، وهناك أصابع خفية لا ندري من، يعني أنا نفسي إلى الآن أجهل ما هو الموجود، لأن يستحيل ثم يستحيل أن نجد فجأة قام العالم الإسلامي فجأة وانقلابات وثورات وهذه الأشياء، من الذي وراء هذا؟ الله أعلم. لكن هذه فتنة، والفتنة تحتاج إلى تريث، وأهل السنة رضي الله عنهم جميعا كانوا وقفون أو كانوا يقفون دائما مع الحق مع الصواب. عمران بن حصين رضي الله عنهم امتنع في عن القتال، حتى قيل قال لأبي قتادة لا تشارك، قال فماذا أفعل؟ قال كن في مسجدك، قال فإن دخل علي مسجدي قال كن في بيتك، فقال فإن كان في بيتك قال عندئذ قاتل أو قاتل. فالمشكلة طبعا هنا أن التأصيل الشرعي أن في وقت الفتنة الإنسان يحاول أن يتجنب البلاء الذي يؤدي إلى إراقة الدماء وإلى يعني ضرب القلوب، وخاصة أنه كما قلت في شيء خفي لا نعلمه وراء هذه الأحداث.
إذا ما اعتدي على أهل السنة في بلد من البلاد هل يحق لهم في هذه
طبعا
الحالة أن يردوا هذا؟
لابد أن يقاوموا، لابد أن يردوا هذا الأمر، وخاصة في البلاد التي يعني ممكن نقول ليس فيها مبرر شرعي لهذا الذي يعني يقام.
نعم.
يعني مثلا بلاد مثلا كالبلاد الخليج وغير، حتى في مصر عندنا في مصر أيضا يعني ليس الأمر بهذا السوء الشديد، يعني ما نرى الآن، يمكن يعني أنا كنت لا أستطيع أتكلم من قبل، الآن ما نرى من انفلات عام في كل البلاد.
نعم.
هذا الانفلات هل هو مثلا لو قررنا بما كان من قبل، من قبل مثلا في ظلم في بعض الأشياء موجود.
نعم.
لا ينكر أحد، بل أكثر الناس يعني يمكن ذاقوا الظلم اللي هم الملتزمين.
نعم.
ولكن أهل الالتزام لهم وقفة شرعية.
نعم.
يعني هذا الانفلات العام الذي وقع في بلاد المسلمين يؤدي إلى كم إراقة دماء. لسه الآن قبل أن أدخل الاستوديو أحد الإخوة قال سأريد أن أذهب معك لأن بالأمس وقع اعتداء على طريق الدائري تقريبا أو عندكم. نعم. هنا في خارج وحصلت مشاكل كبيرة جدا.
نعم.
فنحتاج طبعا إلى وقفة وتأصيل شرعي. أرجو يعني أو أطلب من كل علماء وكل من هم في بلاد الحرمين وبلاد الخليج أن يقف وقفة حاسمة ولا يخشى إلى الله عز وجل لأن هؤلاء المخربون يحتاجون إلى وقف.
أبو سعود السلام عليكم.
السلام عليكم أخوي.
وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله كلكم. الله
أحبك الله الذي أحببتنا
فيه. أنا يا أخو سامة أنا بس أنا بعرف معقولة ديننا أهل السنة والجماعة بعزته وكرامته وشموخه ان يعني يرضى لنا ان الناس تتكلم علينا وتسبنا وتسب امهات المؤمنين وتسب الصحابه وتعتدون على اخواننا السنه ويعتدون على اخواننا في العراق ويعتدون على اخواننا بكل مكان وحنا دائما يعني ما ادري كل ما اسال لي شيخ يقول لا احنا ما يجوز نسوي كذا احنا ما يجوز احنا نبغى فتوى صريحه يا شيخ نبي فتوى صريحه ان نتدخل الناس هذه ما ينفع معاهم والله الذي لا اله الا هو والله ما تنفع معاهم لا كلمه طيبه ولا يعني وش ما ندري شو نسوي يعني على التلفزيون جالسين وجالسين نبكي والله العظيم قهرنا انقهرنا انا خلاص انا صراحه ما في العمل افكر فيهم في البيت افكر فيهم ما يعني خلاص اتخيل اطفالي ناظر للطفل عندي ولدي انا اقول معقوله ولدي ما امن عليه برا لو اني في البحرين ساكن والله العظيم ما ادري انا ابي فتوى صريحه منك يا شيخ تقول لنا الصح من الخطا يعني معقوله الحين اخواننا السنه في البحرين اختنا اللي طلعت في الإشارة وحجابها واللي في الجامعة يعني مسكرين عليهم في الجامعة يعتدون على خواتنا السنة ما هم مو معقول يعني يعني احنا نبي فتوى احنا مع حكامنا والله العظيم ما نطلع على حكامنا واحنا ما دام انهم هم يمسكون شرع الله وكتاب الله احنا معاهم لكن يا شيخ يعني نبي فتوى نبي كلام والله العظيم يا شيخ الذي لا اله الا هو لو تصدر من فتوى الان وتقول وتحللنا الذهب للبحرين ووقوف ونوقف الشيء عند حد اقسم بالله العلي العظيم اني لا امشي الان ولا اوقف الا بدور اللؤلؤه.
بارك الله فيكم.
تعبنا احنا. نعم. يا شيخ والله تعبنا والله العظيم اني
أبي. بارك الله فيكم يا ابا سعود نحن فعلا في حاجه الى حسم هذه القضايا والضرب بيد من حديد على كل من يخرج على الشرعيه. شيخي اخونا يقول هل يعقل أن أهل السنة بهذا الهوان حتى يعتدي عليهم هؤلاء ويجلسون هكذا دون أن يردوا الظلم أو العدوان أو أن يعاونوا إخوانهم أو يساعدوهم في البحرين أو في غير البحرين؟
هو الكلام الآن موجه إلى العلماء والحكام.
نعم.
يعني نحن في حاجة فعلا إلى العلماء أن يشجعوا ويعينوا الحكام لأن الحاكم ربما تكون عنده ضغوط لا ندري أنا إلى الآن قلت لا أدري ما هي العلة.
نعم.
لكن هذا ظلم واقع على بلاد المسلمين لابد للعلماء أن يشجعوا الحكام ويؤصلوا هذا تأصيل شرعي. يعني ما المانع أن يجلس الحكام مع العلماء وأقصد بالعلماء العلماء أهل السنة العلماء العقلاء العاملين اللي عندهم دين وتقى.
نعم.
يجلسون معهم ثم يؤصلوا هذا المسألة ما هو هذا الآن تخريب هذا إفساد وخاصة في هذه البلاد الآمنة ونرى الآن ما لو أن الدفة قلبت مع هؤلاء الشيعة ما الذي يحدث لأهل البحرين ما الذي يحدث لأهل السنة يعني ننظر الآن إلى حواز وغيرها من البلدان. نعم. التي وقعت تحت سيطرة الشيعة ما أبقوا فيها أخضر أو يابس فنحن في حاجة إلى حزم يعني أفضل مكان يتناعم فيه الشيعة واليهود والنصارى عند أهل السنة سلوا التاريخ أيها الأحباب سلوا التاريخ كيف عاش اليهود في بلاد الإسلام كيف عاش النصارى في بلاد الإسلام كيف الشيعة بأنفسهم كانوا يعيشون في بلاد الإسلام أرحم الناس بالخلق أهل السنة ضابط شرعي وكما نقول لا يجوز الخروج على الحاكم رغم الظلم ورغم البغي فنحن الآن في ثورة كما يقال ثورة جامحة يعني نحن الآن ممكن نقول مثلا في اختلاط فكري فتنة عارمة عظيمة تحتاج إلى أن يقف العلماء وكذلك الحكام لا بد أن يكون عندهم القوة من خلال الشعب الملتزم الذي يعينهم على هذا حتى نقضي لكن هذا التميع وهذا التسيب يوم بعد يوم هذا الذي يرسل إلى رق الدماء نحن في حاجة إلى وقفة أقول للعلماء والحكام أما عامة الشعب لو ترك بعضنا إلى بعض ستكون يعني غوغاء وستكون فتنة عظيمة فالعام لا يفعل شيء لكن ننتظر ماذا يقول العلماء وماذا يقول الحكام في بلاد المسلم.
أبو شجاع من العراق السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله.
حياكم الله. نعم. تفضل يا ثائر بسؤالك.
نعم. السؤال الأول ما ورد في صحيح البخاري في الحج التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول صلى الله عليه وآله كما نقول
يعني 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 دون 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 اضافات ليكن السؤال سريعا بارك الله فيك تفضل.
طيب طيب حدثني مطرف عن عمران رحمه الله
مطرف وليس مطرف
على عهد
نعم اسمع 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 الشيخ
مطرف تفضل يا سائر تفضل
عايز السؤال
لا لا تفضل تفضل اقصد تقرا صح يعني
نعم نعم قال حدثني مطرف عن عمران
مطرف وليس مطرف كل الحديث بلا سند كل الحديث بلا سند لانك الان تخلط كل الحديث
طيب
بلا سند
طيب طيب قال تمتعنا على عهد رسول الله فنزل القران قال رجل برايه ما شاء قال رجل برايه من شاء يعني كان التمتع على عهد رسول الله جائز من هذا الرجل الذي قال برايه ما شاء وهل هذا يذكر الشيخ بقول عمر ثلاثة كنا على عهد رسول الله وأنا أحرمهن وأعاقب عليهن حي على خير العمل وتمتع الحج وتمتع طيب. النساء
طيب طيب انتظر 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 المتعة في هذا الحديث شيخي أو التمتع هو ليس المتعة على فكرة التمتع في هذا الحديث هل مقصود به متعة النساء أم تمتع من العمرة إلى الحج
نعم. والحديث الذي قاله أيضا الذي ساقه الثاني هذا حديث موضوع مشكلتك يا أخي ثائر أنك تأتي لأن عندنا كأهل السنة جمعنا الجوامع بأسانيد بأسانيد جمعنا الجوامع وفي هذا الجوامع الصحيح والضعيف والموضوع أهل السنة دائما يأخذون الصحيح فقط أما الموضوع للبيان وللإخبار أن هذا لا يثبت بالنسبة للمتعة حرمت على لسان علي بن أبي طالب في يوم خيبر لسان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعمار بن ياسر وشخص ثالث لا أذكره الآن أظن خباب أو خبيب فالشاهد هنا بأن النكاح المتعة حرم وانتهت قضيته وسد الباب وما عاد في أي كلام كل أحاديث وردت إما منسوخة أو ضعيفة أو موضوعة هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا السؤال
نعم شيخي أنا أمام الآن صحيح البخاري وفي صحيح البخاري هذا الحديث في باب التمتع وهناك فرق بين التمتع وبين المتعة المتعة هي متعة النساء أما التمتع فهو التمتع بالعمرة إلى الحج وشيخي بين هذا تفضل يا ثاني
أحسنت أخوي سام بس رجاء أنت أحسن الظن بي ولا تقول أنا
أكثر
لكن الشيخ الكريم لم يرد على قول عمر الذي يقول ثلاثة كنا على عهد رسول الله وأنا أحرمهن وأعاقب عليهن
قال لك الشيخ إن هذا الحديث أعد يا شيخي بارك الله فيكم
حديث. نعم طب أكمل حديثك أكمل
ثلاثة كنا على عهد رسول الله وأنا قال قول عمر نعم. ثلاثة كنا على عهد رسول الله وأنا أحرمهن وأعاقب عليهن حي على خير العمل وتمتع الحج وتمتع النساء ما المقصود بتمتع النساء هنا
هذا النص طبعا قلت لك غير صحيح وكل ما ورد بحي على خير العمل أحد الأفاضل صنف كتابا في حي على خير العمل ولم يثبت حديثا واحدا صحيحا أو موقوفا على صحابي كل هذا لم يثبت إطلاقا في هذا الباب
يعني ما قلته أنا بحثت الآن في كل كتب الحديث الثابتة عند أهل السنة فهذا الحديث ليس موجود نعم تفضل يا تاء
طيب السؤال الثاني
نعم.
السؤال الثاني ما قاله الشيخ ابن تيمية في منهاج السنة في الجزء الثالث صفحة 391 ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت فهل اليوم أنتم في مصر تعانون من فساد أكثر مما كان عليه في أيام حسن مبارك السؤال الثالث والأخير ما حكم الصحابة الذين خرجوا بثورة شعبية ضد عثمان بن عفان مثل عمر بن الحمص الخزاعي وعبد الرحمن بن عبيس البلوي ومحمد بن أبي بكر ومالك بن الحارث الأشتر وغيرهم من الصحابة والتابعين
ليسوا من الصحابة ليسوا من الصحابة
طيب 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 وصلت الأسئلة يجيب الشيخ أما ما نعاني فيه في مصر فأنا أعتبره شأن داخلي يعني يخصني أنا كمصري ولا يخصك أنت كعراقي فابحث في بلدك أولا عما يحدث فيها يعني الأمر بمنتهى البساطة مصر فيها فساد أيام حسن مبارك مصر فيها فساد الآن هذا نعاني منه نحن وليس أنت لذلك أنا يعني أعفي الشيخ من الإجابة على هذا السؤال تسمح لي شيخي أما في مسألة خروج الثورة على سيدنا عثمان نعم
هؤلاء الذين خرجوا ظلم بغاة، لأن القضية المشكلة بدأت كما بنقول بدأت تدريجية.
هو قال إن يعني من الصحابة
لا 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 خرج على الصحابة. ما يكون من الصحابة، وحتى محمد بن بكر لم يكن صحابيا. هؤلاء لم يكونوا من الصحابة، لكن وقع طبعا يعني ما ظن الصحابة رضي الله عنهم أن عثمان سيقتل. كان في بعض الأشياء، يعني عثمان كان في نوع من الطيبة بخلاف عمر، فأمضى حوالي 6 سنوات من حياته ومن عمره في الخلافة في هدوء وسكون. بعد ذلك تجرأ بعض الناس عليه مع الفتوح وهذه الأشياء، فبدأ الرد، يعني هذا يعقب عليه وهذا يأخذ ويرد، إلى أن وصل الأمر إلى شقشقة هؤلاء الخوارج. وأيضا يا أخي ثائر، كان على رأسهم اليهودي عبد الله بن سبأ الذي أنشأ الفكر السبئي الشيعي الاثني عشري، الذي هو أصل من أصول يعني الفرق اللي موجودة عندكم في العراق أو في إيران. ثم خرجوا على الخليفة عثمان فقتل ظلما وزورا. حتى الصحابة الذين سكتوا ندموا على هذا الأمر، وبما فيهم علي جعل ابناه يقفان على باب عثمان لحمايته وحراسته رضي الله عن الصحابة جميعا.
نعم، فهد من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخي هشام؟
أهلا بك ومرحبا.
كيف حال الشيخ الجليل؟
بارك الله فيك. حياك الله.
نحن من العراق، من أخوانكم السنة بالعراق.
أهلا بك. تفضل بالسؤال.
يقولون الرافضية يعني نسأل على الخليفة الجليل.
لا لم نفهم جيدا ماذا تقول، أعد السؤال. ماذا يقول الرافضة؟
سؤال عن الخليفة الثالث.
نعم،
عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
والله ما عمر كان الخليفة الثاني وليس الثالث، يعني
يقصد بعد
الثاني العفو.
نعم، ماذا يقولون؟
يقولون الرافضية عمر ما يستقر إلا بماء الرجال.
طيب يا فهد، إن كنت من أهل السنة فعيب عليك، وإن كنت من الشيعة وتريد أن تضع هذا تقول هذا الكلام دون أن نلوم عليك فعيب عليك أيضا، يعني في الحالتين عيب عليك. عيب عليك إذا كنت من أهل السنة ولا تعلم إن كان عمر الخليفة الثاني أم الثالث، وعيب عليك أن تردد مثل هذا الكلام الذي لا طائل من ورائه إلا قلة الأدب. تفضل شيخ.
يعني هو طبعا مفيش تعقيب إلا حضرتك اللي قلت عليه، يعني هذا الذي يعني عند هؤلاء القوم من زندقة ومن طعن في الصحابة ومن إفساد الأمة. يعني ما يقع الآن من بلبلة في العالم الإسلامي وغير الإسلامي من الروافض هؤلاء الإيرانيون ومن اليهود، وكلاهما بينهما اتفاق، متفقان لا يختلفان ولا يفترقان أبدا، يعني عملة واحدة كما نرى من بلبلة وتخريب في بلاد الإسلام والمسلمين، فعليكم أو عليهم من الله ما يستحقون.
نعم، أنا أشك طبعا أنك من أهل السنة.
ليس من أهل السنة هذا
بالطبع، أنا أشك يعني كل الشك أن يكون هكذا،
لأن الأصل عندهم الكذب هذا.
نعم. معنا اتصال آخر، أبو محمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام، مساء الله بخير.
اهلا بك ومرحبا يا ابا محمد.
الله يعطيك العافيه يا حبيبي.
واياك
يا اخي. تسمح لي بس اوجه كلمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين عبد القناة في كبر جميلة.
تفضل يا اخي.
احب اقول لخادم الحرمين الشريفين نحن سررنا جدا بعودتك، ونحن يا سيدي رهن اشارتك، ونحن يا سيدي تحت امرك باموالنا واولادنا وانفسنا دفاعا عن ارض الحرمين ودفاعا على ابناء الملك عبد العزيز وعرضتهم أنت، فأنت الوطن والوطن أنت، ونحن أبنائك وجندك فوق كل أرض وتحت كل سماء وتحت أمرك، ونسأل الله أن ينصر الحق ويحق الحق ويكفينا شر هذه الفتن ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين ويقضي على أهل الشرك والمشركين. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا محمد. يعني أحسنت قولا، ولكن نود أن يكون هناك ضابط شرعي حتى لما نقول. يعني طاعة ولي الأمر أمر واجب، ولكن انضباط
غلو.
نعم، انضباط دون غلو، بارك الله فيكم. تفضل شيخ.
ما في تعليق خاص.
لا لا يعني نود أن نقول لإخواننا نعم طاعة أولياء
هو الأمور. طبعا نحن نتمنى طبعا يعني جميعا لأرض الحرمين ولملك وحاكم الحرمين مكان في قلوب كل المسلمين، نحبه من قلوبنا وندعو له يعني بظهر الغيب ليل نهار، لكن طبعا الحق حق أن يقال، يعني لا نرفعه ولا نغلو فيه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عظم إطراؤه قال لا نعم. تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم،
بل نعين ولي الأمر
نعم.
نعين ولي الأمر على العدل ونطيعه في الحق ونكون سندا له في طاعة الله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي أولياء أموركم وفي وطنكم نعم. دون غلو بإذن الله تعالى. محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خط الصوت التلفزيون يا محمد بارك الله فيك.
ممكن لكم شيخنا؟
تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا ممكن سؤال عن المسيار في السعودية، يعني هنا الرافضة يحاجون يقولون في السعودية عندكم نفس الحال زواج
طيب.
المسيار.
لا لا احنا سؤالك واضح شيخنا، هل زواج المسيار هو المتعة عند الشيعة ام ان هناك فرق؟
الجواب لا. وبعدين ايضا من علماء السعودية يقولون بحل، يعني في خلاف كبير جدا بين العلماء في هذا، هو زواج المسيار هو زواج تام كامل مع اسقاط بعض الحقوق بالنسبة للمرأة، هذا الزواج
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خير سودة رضي الله عنها
نعم.
بالطلاق أو أن تسقط حقها فأسقطته
في المبيت
نعم،
حقها أن تسقط في المبيت حقها.
يعني أقصد أي حق
نعم، هي تركت ليلتها
فتركتها لعائشة رضي الله نعم. عنها. فالشاهد هنا بأن زواج المسيار هو إسقاط بعض الحقوق كالنفقة كالمبيت
نعم،
كهذه الأشياء.
لكن خلينا نسأل في المتعة، هل الولي يكون موجودا في هذا الزواج؟ هل في المتعة هناك شاهد عدل؟ لكن في أي نكاح صحيح عند أهل السنة لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل،
بل ممكن في زواج المتعة عندهم ممكن المرأة تتزوج في اليوم الواحد بعشرة.
لا في بقى الأكثر بقى
11
لا يجوز للمتزوجة أن تتمتع
نعم.
عند أهل السنة هذا زنا
نعم.
طيب يعني فرق، يعني فرق إن شاء الله نضع قائمة بالفروق الواضحة البينة بين الزواج الصحيح عند أهل السنة وبين المتعة عند شواذ هؤلاء الشواذ، لا أقول شرفاء الشيعة، شرفاء الشيعة يرفضون المتعة. السلام عليكم.
وعليك السلام.
تفضل يا أمودات.
أقول بارك الله فيك ووفق الشيخ، وأقول أرجوك لا تفتحوا الخط مع العراقيين، أرجوكم ارحموا أكبادنا التي تفطرت من إساءتهم لنا، برنامج ديني يفتح لهؤلاء الأشرار أرجوك، هذا هو شيء أولا. ثانيا سأل الشيخ عن ما يحدث في الدول العربية، أنا عندي معلومات وشاهدتها وشاهدها العالم
نعم.
ما حدث في مصر، قالوا هؤلاء الأشرار على قنواتهم قبل سنتين قالوا يستطيع المقدم البرنامج المحترم أن يستعيد برامجهم السياسية
نعم.
فيعلم أن هذا الشيء مخطط منهم
نعم.
ومأمون عوانهم، هم ثلاث فرق يتعاونون على قلب الأمر في الدول العربية، حكام قطر ومعهم المفتي وهؤلاء هم يتعاونون الآن، قالوا بينهم يعني ساعدونا في مصر ونحن نساعدكم في دول الخليج، يعني نشغل يعني معلوم أن الرئيس المصري كان يقف مع هؤلاء الحكام الخليج
نعم. بارك الله فيكم. يعني يعقب شيخي على مكالمة أم وداد، ولكن بعد فاصل قصير أستأذنكم في فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
صوت في الآفاق تردد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ صلاح الدين عبد الموجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وكنا قد توقفنا عند اتصال الأخت أم أوداد، والتي كان لها يعني ملحوظتان، الأولى ألا نفتح المجال للعراقيين في الاتصال، والملحوظة الثانية تقول إن ما يحدث الآن هو مخطط ربما أشار الكثيرون إليه منذ سنوات وليس من الآن، يعني أكثر من سنتين يا أم وداد، وكان الأمر واضحا، ولكن لا أدري يعني هل نحن لا نعر أو لا نعير بالا لمثل هذه المخططات أو لا نأخذها على محمل الجد؟ هذا سؤال لابد أن يطرح على أصحاب القرار وعلى القادة. شيخي تعقيب على أم مداد على نعم. كلامها بالطبع.
هو طبعا قضية بالنسبة لل نحن نحجب بعض الأقوام الذين يتصلون من المخالفين، أظن هذا يعني مجانب للصواب، لأن حينما يتكلمون ينكشف حالهم، وبفضل الله عز وجل كثير من المستمعين لما بيرى يعني كلامهم الذي فيه نوع من التجاوز والظلم والبغي على أهل السنة، طبعا كثير حتى من الذين هم ضعاف من الشيعة ممن ليس لهم معتقد راسخ بيتركوا هذا الفكر الذي هم عليه. بالنسبة للمخططات، طبعا المخططات قديمة، وكما يعني نعلم بعد مقتل عمر ومقتل عثمان ومقتل علي والأمر ماضي، ولكن أبشرك يا أختاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فإن شاء الله الحق ماضي، وحتى ولو على واحد ولو عشرة ولو عشرين ولو مئة فالحق ماضي، وهذه الأمة أمة ولادة يعني تنجب وتعطي علماء وحكام، ويعني خير ماض فيها إلى قيام الساعة. ولكن نحن من الأحداث لابد أن نفقه ولابد أن نفهم، يعني لما وقعت مثلا الثورة في مصر ونرى الكثير خاض فيها، يعني أنا كنت أعلم من فترة طويلة جدا أن فيها هزات وفي أشياء كثيرة من بعض الناس الذين يتكلمون، لكن نفسي ما تخيلت يوما في لحظة في أيام قلائل بهذه الثورة من مجموعة من الشباب قاموا وغيروا الأنظمة. طبعا أي تغيير بلا رأس نهايته الفشل، أي تغيير، لو أن كل مصر قاموا يغيروا حاكم بلا رأس، رأس يوجه هذه الأمة إلى الصواب، إلى الآن من الرأس؟ من الذي يدير الآن؟ من الذي يعني الآن نرى في يوم وزير يصعد وفريق وزير ينزل، الشباب يقول لك مش عجبنا فلان نزل فلان حط فلان، هذه هوجاء، هذه فتنة عمياء. وذلك نحن في حاجة أن نعود لديننا، أن نعظم على هذا الدين من نواجز، وأن نتمسك بالسنة، وأن نسير إلى الله عز وجل، وندعو لهذا الدين بلا تعثر، وإن شاء الله النصر قادم لهذه الأمة مهما فعل الفاعلون وظلم الظالمون، فبإذن الله تعالى سيتم الله نوره إن شاء الله تعالى.
أبو عمر من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم أخي الفاضل.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي قناة صفا على هذا البرنامج الديني.
حياك الله يا أخي.
وتحية للشيخ الكريم.
الله يبارك فيك. تفضل.
ألو.
نعم، عندك أسئلة؟ عندك أسئلة يا أبو عمر؟
أخي يا أسامة، والله أسئلة ما عندي أسئلة، بس أحب أشارك بهذا البرنامج وتكلم مع فضيلة الشيخ أن علماء المسلمين يدعو قادة الإسلام ويهدوهم إلى صواب الحق ويوحدوهم، مو شرط أن يتوحدوا بدولة واحدة، بل تكون كلمة واحدة ودين واحد هو دين الإسلام.
نعم.
دين لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكفانا المجوس أكلوا أموال العراق وأموال الشعب ونهشوا أعراضهم، وندعو من الله أن يوحد بلاد المؤمنين على دولة، أن تكون دولة واحدة، وعلى قول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ.
هو طبعا أخي الفضل جزاه الله خيرا، يعني فتح لي بابنا الآن، وهو أن طبعا كان الاتجاه المنصب منذ القدم على دولتين الأصل، العراق ومصر، وفي الوسط أرض الحرمين. طبعا بالنسبة لأرض الحرمين هذه مؤخرة بفضل الله، يعني لا يجرؤ أحد لا في هذا الزمان ولا فيما بعد أن يمسها بسوء، لا بشرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المكان في قلوب جميع المسلمين لها هوى. لكن كان المخطط القديم العراق ومصر، وفعلا الآن نالوا من العراق، والآن يريدون النيل من مصر، من زعزعتها وعدم الاستقرار فيها إلى هذه الأشياء. فطبعا نحن في حاجة إلى أن نعود لله عز وجل، أن نخلص لله بالدعاء، وأن نتمسك بديننا. للأسف الشديد يعني إلى الآن ما رأيت راية مخلصة تقول لا إله إلا الله، تقول نجتمع على هذه الكلمة لا إله إلا الله. والله يدخل تحت هذه الكلمة المجوس واليهود والنصارى، وهم أأمن من أهل دينهم عند هذه الأمة. فنحن في حاجة أن يعني نعيش هذا الدين. إذا عرف الناس ديننا رضوا به. كم من يهودي كم من نصراني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على يهودي وكان يحتضر يزوره فقال له قل لا إله إلا الله. الشاب هذا أشار لأبيه قال له أطع أبا القاسم يهودي وأسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عنده وهو ينفض ثوبه ويقول الحمد لله الذي نجاه من النار. هذه الأمة لا تريد للناس إلا الخير والله. لكن للأسف الآن الشعارات رنانة يعني رايات ليست لها تحت أي هوية إسلامية أو شرعية أو دينية. فإلى الله المشتكى إلى الله المشتكى إلى الله المشتكى.
نعم بارك الله فيكم شيخي. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا سؤال عن الغيبة ويسأل السائل ويقول متى تكون الغيبة مشروعة أو واجبة شرعا أن يغتاب الإنسان أو أن يقول في أخيه ما لا يحب.
هو الأصل في الغيبة أنها حرام إطلاقا يعني حرام إطلاقا. لا يجوز الإنسان أن يغتاب أحد يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة حرام. لكن يجوز بعض الأشياء التي تدخل تحت هذا المندرج وهي مثلا رجل تقدم للزواج بامرأة وأنا أعلم منه خطرا عظيما جسيما داهما من حقي أن أبين أولا على الإجمال. فإن أراد أهل العروس على التفصيل أبين. إذن هنا الغيبة تكون فيها نوع من التدريج لبيان حقيقة هذا الرجل حتى لا تنخدع به هذه الأسرة. أو أن رجل خطر على الإسلام والمسلمين جاز أن أبين حاله وأن أبين أمره لولي الأمر أو غيره من الأشياء التي هي معلومة. أيضا بالنسبة للعلم والحديث وهذه الأشياء التي تحتاج إلى بيان حقيقتها لابد أن أبين. كم من عالم كم من دخل في العلم دخل مثلا عندنا رجل اسمه عمرو بن خالد الواسطي له مسند مشهور اسمه مسند زيد بن علي. هذا المسند الشيعة يطيرون به طيران ومشهور جدا 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 وكل أحاديثه للأسف صحيحة أو فيها الصحة والضعيف القليل. ولكن الرجل نفسه متهم بالكذب. عمرو بن خالد الواسطي قال عنه أحمد كذاب دجال. قال يحيى بن معين كان يذهب إلى الصيادلة لهم اللي يكتبون الأوراق ويسرق الأحاديث وينسبها إلى نفسه. أرادوا أن يقولوا هذا الكتاب لزيد بن علي رضي الله عنه وأرضاه وأن هذا كتاب من كتب الشيعة وهو الرجل نفسه متهم بالكذب. فهذا وجب بيان حال هؤلاء الرواة من جرح وتعديل وإلى آخره. لكن أصل الغيبة طبعا حرام. لا يجوز الإنسان أن يغتاب. وأشد منها النميمة. نعم. أنك تنقل هذا الكلام الذي قيل فلان قال فلان أنت سيء أو سبه. نعم. أو قال فيه كلام لا يحل لأحد أن ينقل هذا الكلام إذ هو شر وأضر من الأول الذي اغتاب.
محمد من ليبيا السلام عليكم.
أيوة.
السلام عليكم أخ محمد.
وعليكم السلام.
تفضل يا محمد.
من لي معي؟
معك تفضل.
شيخ أسامة.
تفضل يا
معك. نبي نسأل الشيخ صراحة حد موجود.
نعم. تفضل.
نبي نقول طبعا أنت عارف الأوضاع في ليبيا هنا.
نعم.
للأسف يعني نشوف البرامج في بعض في معظم القنوات الإسلامية ما فيش ولا برنامج يعني جاب حاجة على ليبيا. يعني نحن ما ناش مسلمين نحن يعني ما ناش من أهل السنة والجماعة.
الله يعزك يا أخي بارك الله.
شوف الشعب الليبي يقتل الآن.
نعم.
على مرأة وما سمع يعني خاصة أنت يعني أهل السنة والجماعة على ما أهل السنة والجماعة يعني أقل حاجة تبين الوضع حانة في ليبيا كيف نحن نقتله. وللأسف يعني في بعض القنوات أو بعض الشيوخ طلعوا على قنوات بتاعت النظام الليبي.
نعم.
يقولوا عنا نحن خوارج. هذا الشعب الليبي كله خوارج. معروف أن الشعب الليبي كله أهل السنة والجماعة. معروف على ماذا
محمد يا محمد ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصركم وأن يفرج همكم. ورأينا واضح في المسألة الليبية يعني حتى أننا أذعنا ونذيع على مدار اليوم هذا الدعاء على هذا الذي يقتلكم دعاء الشيخ مشاري العفاسي. وبإذن الله تعالى الليلة أتناول هذا الشأن الليبي في إطار حديثي عن ما يحدث في البلاد الإسلامية المختلفة التي يريدونها بفتنة. شيخي نعاقب على كلام محمد.
يا أخ محمد بارك الله فيك. والله نتمنى أن نفديكم بأنفسنا وأموالنا ويعني نفديكم بكل شيء ونحن قلوبنا معكم ويعلم ربي ندعو لكم ليلة نهار. هذا رجل الظالم الباغي الذي أراد أن يحرف القرآن له ياهو يعني رصيد أسود. نسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. الشيخ عبد العزيز بن باز الذي ربما يعني عنده من الورع وعنده من الدين ما تكلم ولا كفر أحدا قط إلا هذا الرجل بسبب ظلمه وبغيه. فنسأل أن يخلصكم منه وأن ينجيكم وأن يعلي قدركم، وأرجو دائما يعني أن تثبتوا وأن تدعوا الله بإخلاص وتقتربوا من الله عز وجل حتى ينصركم نصرا عزيزا مؤذرا إن شاء الله تعالى.
نعم شيخي، يعني ورد إلينا الآن أن المملكة العربية السعودية تتحرك ودول الخليج تتحرك قواتها الآن، القوات المشتركة لدول الخليج لنصرة إخواننا في البحرين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوئد الفتنة في البحرين وأن ينصر المسلمين في كل مكان. ويعني أنا كان من المفترض أن يمتد بنا الوقت شيخي بارك الله فيكم أكثر من هذا، ولكن أريد تعقيبكم على هذا الأمر وندعو لإخواننا المسلمين في كل مكان، وبعدها نترككم قليلا على أن نعود إليكم في بث مشترك، وهذا البث المباشر من البحرين نستعرض فيه ما يدور الآن على أرض البحرين، عل هذه الغمة أن تنزاح وهذه الفتنة أن تنجلي بأمر الله تعالى.
أسأل الله الملك الكريم العزيز أن ينصر هذه الأمة وأن يولي قدرها، أمة مستضعفة يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، والله بقلة ديننا وضعف أمرنا. فأيها الأحباب جميعا لابد أن نتماسك سويا، لابد أن نقترب من الله عز وجل، لابد أن نستغيث إلى الله سبحانه وتعالى. نرى هؤلاء اليهود كيف سادوا العالم، هؤلاء الروافض كيف سادوا العالم، كيف ملكوا الدنيا ونحن ضعاف، والله ما ضعاف إلا بديننا فقط، والله الذي لا إله غيره. فأسأل الله العزيز الملك الكريم الجبار أن يستأصل شأفة هؤلاء جميعا، اليهود ومن هاودهم ومن شيعهم، ولا يبقي منهم أحدا، وأن ينصر أهل السنة وأن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يعز هذه الأمة ويرفع قدرها. أقول قولي هذا، والله الكريم المنان أن يغفر لي ولكم جميعا.
بارك الله فيكم شيخي، شكر الله لكم إخواني. عما قليل بإذن الله تعالى نحن معكم في بث مباشر من البحرين حتى ننقل لكم ما يحدث في هذه البلاد العزيزة الحبيبة إلى قلوبنا، فكونوا معنا.
الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد.